شرح ابن جبرين على سورة الحجرات لفضيلة الشيخ الدكتور حمدان بن حميد السلمي. الدرس الثالث.
الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة والسلام على النبي محمد والآل والصحب الكرام، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن إخوتي في اليوم الثالث من هذه الدورة المباركة، دورة سماحة الشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين الصيفية لهذا العام، لعام 1436 من الهجرة. وها نحن في هذا الجامع المبارك في جامع الراجحي نستأنف إخوة الكرام درسنا في شرح تفسير سورة الحجرات لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله. فنسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن كما جمعنا في هذا البيت المبارك وبعد أن أدينا فريضة من فرائضه التي فرضها الله عز وجل علينا، كما جامعنا إخوة متحابين فيه، أن يجمعنا غدا في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ونسأله أن يغفر لمن كان سببا في مثل هذه الدورة فضيلة شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين، وأن يعلي درجته في جنات النعيم، وأن يجعله من المنعمين يا رب العالمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات. نحن اليوم إخوتي نستأنف هذا الدرس. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال رحمه الله تعالى في هذه الآيات أيضا حكم من الأحكام، وهو العمل إذا وقع القتال بين المسلمين، وبيان أن هذا القتال لا يخرجهم من الإيمان، بل إن وصف الإيمان باق معهم. فالله تعالى أمر بالإصلاح بينهم إذا تقاتل طائفتان من المؤمنين، وكذلك لو تقاتل اثنان من المؤمنين فإنه يجب الإصلاح بينهما.
هنا أيها الإخوة نلحظ استنباط رائع جدا وهداية ذكرها شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله، فقال: وكذلك لو تقاتل اثنان من المؤمنين فإنه يجب الإصلاح بينهما. عطف هذا الأمر على أنه كما يجب علينا أن نصلح بين الطائفتين إذا تقاتل من المؤمنين، فكذلك يجب أن نصلح بين الاثنين من المؤمنين في حالة الخلاف بينهما. وهذا استنباط وهداية ذكرها شيخنا عليه رحمة الله.
وإن طائفتان يعني فرقتان أو قبيلتان من المؤمنين اقتتلوا، أي حصل بينهم ما يسبب القتال أو ما يوجب الاختلاف إلى أن يؤدي ذلك إلى الاقتتال، فمهمة بقية المؤمنين السعي في الصلح بينهم حتى يزول ذلك الخلاف وينقطع ذلك القتال.
هنا أيها الإخوة نلحظ أولا قال في قوله: وإن طائفتان. الطائفتان مفردها طائفة، وهي الجماعة من الناس. وهنا نقف مع هداية في قول الله عز وجل: وإن طائفتان. فقد يسأل سائل: لماذا عبر الله عز وجل بإن في قوله وإن طائفتان؟ والجواب على ذلك أيها الإخوة الكرام أن التعبير بإن هنا للإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يقع القتال بين المسلمين، وأنه وإن وقع هذا القتال فإنما هو نادر قليل. ثم بعد ذلك نلحظ أن هذه الآيات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما أنها تدل على حادثة حدثت بسبب نزولها، والشيخ عليه رحمة الله لم يذكر هذا السبب، ولكنه مذكور في كتب التفسير أن لهذه الآيات سبب نزول. سبب نزول هذه الآيات رواه الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله لو أتيت عند عبد الله بن أبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أشير عليه أن يذهب إلى عبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي هذا كان أحد الذين يشار إليه في المدينة عندما هاجر النبي إلى المدينة، وكان قبل أن يهاجر النبي اتفقت الأوس والخزرج أن يولوه عليهم ملكا، مع أن كانت بينهم حروب كثيرة. ثم ناسب أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذ هذا الرجل في نفسه لأنه يحب الرئاسة ويحب أن يكون هو الملك، فكان في نفسه شيء، فأشار بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقرب بين الناس، فقالوا له: لو أتيت عند عبد الله بن أبي، أي في مجلسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب كما في البخاري ومسلم، فركب النبي حمارا وانطلق معه المسلمون يمشون معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أثناء المشي كانوا يمشون في أرض سبخة، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجلس عبد الله بن أبي قال: إليك عني فقد آذاني نتن حمارك، يقول عبد الله. فقام رجل من الأنصار وقال: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه، أي شتم هذا الصحابي الذي رد عليه، وغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال. فيقول الراوي أنس بن مالك: فبلغنا أنها نزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين. هذا سبب النزول. وهنا أيضا نقف يا إخوتي مع مناسبة الآيات، هذه الآيات لما قبلها. نحن نذكر أن في الآيات السابقة سبق أن تكلمنا عن آيات تتكلم فيها عن النهي عن التقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله ورسوله، ثم جاءت آيات في النهي عن رفع الصوت، ثم جاءت آيات بالأمر بغض الصوت، ثم جاءت أيضا آيات عظيمة تبين أن لا نأخذ خبر الفاسق مباشرة. هنا بعد ذلك جاءت هذه الآيات وإن طائفتان من المؤمنين، فما مناسبة هذه الآيات مع ما قبلها؟ مناسبة ذلك بعد أن حذر الله المؤمنين من نبأ الفاسق أبان هنا ما يترتب على خبر الفاسق من الفتنة والنزاع وربما الاقتتال، فطلب الله تعالى الإصلاح بالوسائل السلمية بين المتنازعين، كالنصيحة والوعظ والإرشاد والتحذير، فإن بغت إحدى الفئتين على الأخرى فتقاتل الباغية الظالمة. ثم علل الأمر بالصلح بوجود رباط الأخوة بين المؤمنين بين الفريقين، إنما المؤمنون إخوة. ثم أمر الوسطاء والأطراف المتنازئة بتقوى الله وطاعة أمره. اقرأ.
هذا قد لا يقال إنه خاص بالقتال، بل إنه بل إذا حصل أي خلاف وخيف أن يقع منه غير القتال من آثاره كالمقاطعة والتهاجر والتباغض والسباب ونحو ذلك، فعلى البقية أن يسعوا في الصلح بين المسلمين حتى تزول هذه العداوة والمقاطعة. فمثلا إذا حصل بين طائفتين تهاجر بسبب كلام أو بسبب تهم أو بسبب أموال، فيحصل بينهم البغضاء والهجران، أي التعادي والتقاطع. وقد يكون أيضا بينهم قرابات ورحم ومع ذلك يتقاطعون وهم أقارب، فيكون ذلك من الفتن. فالله تعالى أمرنا بأن نسعى في الصلح بينهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما.
هنا أيها الإخوة نلحظ أن الخطاب في قوله وإن طائفتان موجه، وتوجيه الخطاب هنا في الآية لولاة الأمر، والأمر فيها للوجوب. اقرأ. يبدأ الشيخ الآن طبعا يبدأ يذكر ويتكلم عن الصلح، ويأتي الشيخ أيضا بأدلة، وهذا كان من علم الشيخ الغزير عليه رحمة الله، وكان الشيخ دائما يستحضر مثل هذه الأدلة استحضار. فالشيخ الآن يبدأ بإيراد آيات وأحاديث على أهمية الصلح وعلى المبادرة إلى الصلح، وقبل ذلك يعرف الشيخ الصلح فيقول:
الصلح هو السعي في المؤاخاة وإزالة ما بينهم من العداوة، والحرص على تأليف القلوب فيما بينهم وجمعها، وإزالة العداوات والشحناء والقطيعة. وهذا من أفضل الأعمال، ذكره الله تعالى في قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلحوا فيما بينكم، إذا رأيتم بعض إخوتكم من المؤمنين قد تقاطعوا فأصلحوا بينهم حتى يتآخوا. كذلك قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني أو سعيا في الصلح بين الناس، فإن ذلك مما يحبه الله تعالى ومما يرغب فيه، ونحو ذلك من الآيات. وأمر الله تعالى في هذه الآيات بالصلح بين المتخاصمين والمتقاتلين، وفي آية أخرى أمر بالصلح بين الزوجين، قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني إذا كان الزوجان يريدان الإصلاح وفق الله تعالى بينهما بواسطة الحكمين. كذلك أيضا قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا، قرأها بعضهم أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير.
طبعا هنا أيها الإخوة، أول قبل أن أتكلم في تعليق، أود أن أعرف كم آية ذكرها الشيخ هنا في الصلح. إجابة سريعة يا إخوان، كم آية ذكرها؟ أربع آيات. الشيخ ذكر عليه رحمة الله أربع آيات في الصلح، فقال الله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. هنا فائدة أحب أن أسوقها إليكم. هذه الفائدة ذكرها في هذه الآية الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه، فقال أبو جعفر النحاس: الفرق بين النشوز والإعراض، لأن الله يقول: وإن امرأة خافت من بعلها أي من زوجها نشوزا أو إعراضا. فالكلمة النشوز والإعراض، الشيخ أبو جعفر النحاس يقول بينهما فرق، فقال: الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز التباعد، النشوز هو التباعد، والإعراض ألا يكلمها ولا يأنس بها. فأيهما أولى أيها الإخوة أو أقرب للصلح، النشوز ولا الإعراض؟ الإعراض، لأن النشوز تباعد، لكن الإعراض ألا يكلمها ولا يأنس إليها. لذلك الله عز وجل لما أمر بالنشوز ماذا قال الله في حال النساء؟ قال واهجروهن في المضاجع. ما هو الهجر هنا؟
عدم الكلام.
الهجر هنا أن يكون معها في البيت، وأن يكون معها في غرفة النوم، وأن يكون معها على السرير، ولكن يعطيها ظهره، وهذا أشد ما يكون على المرأة. ليس الهجر الآن، كثير من الناس هداهم الله بالذات الأزواج، وهذا يا أيها الإخوة مما نلحظه ونلمسه في كثرة الأسئلة عندما يسأل أو عندما يتخاصم الزوجان، نلحظ أن يكون بين الزوج والزوجة هجران طويل جدا، بحيث أن الزوج لا ينام في البيت، مجرد أن تأتي مشكلة يخرج الزوج من البيت أو تخرج المرأة إلى أهلها. والله يا أيها الإخوة لو توقف الإنسان مع آيات الطلاق في أن المرأة إذا طلقت الأصل أين تكون المرأة بعد الطلاق إذا كان طلاق رجعي؟ في بيتها ولا تخرج، وتقضي العدة في بيتها، وهذا هو الصحيح، وهذا سبحان الله هو السبب كونها تجلس في بيتها أن ترجع إلى زوجها. ولكن الذي يتلمس أحوال الناس الآن، مجرد ما تحدث مشكلة بين الزوج والزوجة تخرج الزوجة من البيت إلى أهلها، أو أن الزوج يخرج من البيت ويترك الزوجة ولا ينام معها، ويحدث الهجران بينهما، ويحدث الطلاق، وتحدث القطيعة. ولكن لو توقف الناس مع آيات كتاب الله عز وجل وتلمسوا هدايات القرآن في مثل قوله نشوزا أو إعراضا، وعرف أن الإعراض هو أن لا يكلمها، يكون معها ولا يأنس بها، يعني بالجماع وأن تكون بين يديه وغير ذلك، لو علم الرجل بهذا الشيء للمرأة وجلس معها فقط مجرد أعرض عنها لرجع بين يعني الزوجات. بل يعني أهل الآن التربية أو أهل علم النفس يقولون سبحان الله، وهذه فائدة لطيفة عجيبة، يقول إذا نام الزوج مع زوجته على في فراش النوم سبحان الله قد يحدث بينهما إيش؟ تلامس في الجسم، يعني دائما معروف، وهذا أمر طبيعي جدا سبحان الله، هذا مجرد التلامس سبحان الله يرجع الزوجان فيهما إلى الوفاق، عكس لو كان الزوج هو في المجلس والزوجة في غرفة أخرى ما يحدث بينهما التباس مثل الكهرباء سالب وموجب، ما يحدث، فتحدث القطيعة ويحدث الهجران بينهما. هنا ذكر الشيخ في قراءته قال قرأ بعضهم أي الصالح بينهما صلحا والصلح خير. هذه قراءة ذكرها الشيخ، وهذه القراءة قراءة سبعية، وهي قراءة نافع، وهي قراءة أهل المدينة وبعض أهل البصرة. هذا الكلام ذكره ابن جرير الطبري في جامع البيان، أن هذه القراءة أي الصالحة قراءة سبعية، قراءة أهل المدينة. اقرأ شيء.
الصلح خير، فيسعى في الصلح بين الزوجين إذا كان بينهما شيء من العداوة حتى تثبت حالتهما ويصلح ما بينهما. الصلح خير، فهذا دليل على أن الشرع جاء بالسعي في الصلح.
طبعا الآن الشيخ عليه رحمة الله وغفر الله له ورحمه، بعد أن سرد الآيات أربع آيات يبدأ يسرد الشيخ الأحاديث التي تحث على الصلح، فيقول
وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
طبعا هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الإمام الترمذي وابن ماجة وأبو داود والحاكم، وقال الإمام الألباني حديث صحيح. نعم.
كأنه يحث على الإصلاح بين المسلمين، وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في شيء مما يقال إنه كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
هذا أيضا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأحمد في مسنده، والنسائي من حديث أم كلثوم، ابنة عقبة. نعم.
أخبر بأن الصلح يكون بين المسلمين، وأنهم إذا سعوا في الصلح في الحرب مثلا ولو كان ذلك فيه شيء من الكذب، أو كذلك سعوا في الصلح بين المسلمين، فيجوز للذي يسعى في الصلح أن يقول شيئا يقرب به بينه وبين الآخر، فيأتي إلى هؤلاء ويقول لهم آمركم بالصلح، فإن خصومكم قد تنازلوا وقد أحبوا منكم أن تتنازلوا عن بعض الشيء، مع أنهم ما تنازلوا. ثم إذا التزموا وقالوا نعم نحن نتنازل عن بعض حقنا، جاء إلى الفريق الآخر ورغبهم وقال تنازلوا كما تنازل هؤلاء، فهذه إقرارتهم قد تنازلوا، حتى تصلح القلوب وحتى تجتمع الأفئدة. فكذلك إذا حصل بينهم قتال أو خيف أن يحصل الفساد، فإن أهل البلد أو بقية القبيلة أو بقية المسلمين أو القضاة أو الأمراء ونحوهم يصلحون بينهم ويسعون في الإصلاح، فإن بغت إحداهما على الأخرى، البغي هو التعدي وهو العدوان ومجاوزة الحد، وهو مما حرمه الله.
هنا الشيخ عليه رحمة الله يعرف البغي فيقول البغي هو التعدي وهو العدوان ومجاوزة الحد وهو مما حرمه الله. وأيضا أهل التفسير قالوا بغت تعدت وطلبت العلو بغير حق، والبغي هو الاستطالة والظلم ورفض الحق. نعم.
يعني قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، يعني الاعتداء بغير الحق. فهؤلاء هم الذين يقاتل بقية المؤمنين، فإذا قدر أن أحدهم امتنعت من الصلح أو إحداهما امتنعت من الصلح وقالت لابد أن نقاتلهم ونشن الحرب عليهم، فإنهم أخافونا واعتدوا علينا وبخسونا حقنا وظلمونا، فلا نرضى بالصلح بل لابد أن نقاتلهم أو نستمر في التهاجر بيننا وبينهم أو ما أشبه ذلك. قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي، كيف يكون القتال إذا احتيج إلى القتال الأكبر؟
الشيخ الآن عليه رحمة الله يبين فقاتل التي تبغي كيف يكون القتال، بأي شيء يكون القتال. فيبدأ يذكر الشيخ عدة أساليب في القتال، فيقول
إذا احتيج إلى القتال الأكبر الذي هو القتال بالسيف قوتلوا إلى أن يرجعوا إلى أمر الله، وإن استولي عليهم عذبوا بغير القتل، فيجلدون مثلا ويسجنون وينكلون ويؤخذ من أموالهم تنكيلا وما أشبه ذلك، فيكون هذا هو قتالهم حتى تفيئ إلى أمر الله، يعني حتى ترجع هذه الطائفة الممتنعة. فإن فاءت ورجعت فعند ذلك أصلحوا بينهم، فأصلحوا بينهما بالعدل، لا تميلوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. العدل هو المساواة بينهما وعدم الميل والحيف، فإذا قالت إحدى الطائفتين أقرب لكم نسبا فلا تميلوا إليها.
فإذا كانت الشيخ لما يذكر العدل قال هو المساواة بينهما، وكذلك في العدل يقال هو الإنصاف بين تلك الفئتين. نعم.
فإذا كانت إحدى الطائفتين أقرب لكم نسبا فلا تميلوا إليها بل اعدلوا، يقول الله تعالى ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم شنآن قوم، يعني بغضهم، أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني أدوا الشهادة لله ولو على أنفسكم، يعني ولو كانت الشهادة يعود ضررها على أنفسكم أو على ذوي أقاربكم، فهكذا إذا سعوا في الصلح فإنهم يصلحون بينهما بالعدل ولا يجورون في الحكم ولا يظلمون هؤلاء لمصلحة خاصة. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، والقسط أيضا هو المساواة، يقول الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، فالمحسنون والمقسطون والعادلون يحبهم الله تعالى.
طبعا الآن يبدأ الشيخ في الآية بعدها فيقول
إنما المؤمنون إخوة ولو تقاتلوا فلا يخرجهم تقاتلهم عن كونهم مؤمنين، فهم إخوة لكم جميعا. الأخوة ها هنا الأخوة الإيمانية، يعني إنما المؤمنون جميعا إخوة لكم في الإيمان.
هنا أيها الإخوة، في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وجدت هداية عجيبة وفائدة عظيمة ذكرها الإمام المفسر ابن عاشور في التحرير والتنوير. فيقول ابن عاشور في كتابه في التحرير والتنوير في قوله إنما المؤمنون إخوة، يقول هنا تعليل لإقامة الإصلاح بين المؤمنين إذا استشرى الحال بينهم. فالجملة إنما المؤمنون إخوة موقعها موقع العلة، وقد بني هذا التعليل على اعتبار حال المسلمين بعضهم مع بعض كحال الإخوة. وجاء هنا نلحظ وجاء بصيغة القصر إنما المؤمنون إخوة، هذه هي الفائدة. قال وجاء بصيغة القصر المفيدة لحصر حالهم في حال الأخوة، مبالغة في تقرير هذا الحكم بين المسلمين. يقول في الهداية والفائدة، قال وجاء بصيغة القصر، لأن قال إنما المؤمنون إخوة، وجاء بصيغة القصر المفيدة لحصر حالهم في حال الأخوة، كأن حال الطائفة المتقاتلة، قال كحال الأخوة أو كفي حال الإخوة فيما بينهم، هم يتقاتلون لكن الصحيح قصر القصر قال وجاء بصيغة القصر المفيدة لحصر حالهم في حال الإخوة، مبالغة في تقرير هذا الحكم بين المسلمين. اقرأ.
فأصلحوا بين أخويكم، جعل هؤلاء إخوانكم وهؤلاء إخوانكم مع أنهم يتقاتلون فيما بينهم، فلا تخرجهم هذه المقاتلة عن كونهم إخوة، فهم إخوتكم، يعني هؤلاء وهؤلاء، وكذلك بعضهم إخوة بعض. نقول لهؤلاء ارجعوا إلى إخوانكم واصطلحوا معهم، ونقول لهؤلاء راجعوا أنفسكم واصطلحوا مع إخوانكم، فأنتم جميعا إخوة في الإيمان.
هنا أيها الإخوة، هنا فائدة ولطيفة أيضا وهداية في قول الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. تلحظون أن الآية بدت بيش بالجمع، قال إنما المؤمنون جمع، إخوة أيضا إيش جمع، فلما جاء في الصلح قال فأصلحوا بين أخويكم. والفائدة هنا لماذا خصص الاثنين بالذكر دون الجمع في قوله بين أخويكم؟ لماذا لم يقل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين إخوانكم، إنما قال بين أخويكم؟ فلماذا خص الاثنين بالذكر هنا؟ يقول أهل العلم في فائدة لطيفة، خصص الاثنين بالذكر دون الجمع لأن أقل ما يقع بينهما الشقاق كم؟ اثنان. خصص الاثنين بالذكر دون الجمع لأن أقل ما يقع بينهما الشقاق اثنان، فإذا لزمت المصالحة بين الأقل كانت بين الأكثر إيش؟ ألزم. فإذا لزمت المصالحة بين الأقل كانت بين الأكثر ألزم. اقرأ.
وأخوة الإيمان قد تكون أقوى من أخوة الولادة وأقوى من أخوة النسب ونحوه، وذلك لأن الإيمان لا تزول الأخوة معه حتى يزول سببه وهو الإيمان.
طبعا كلام الشيخ هنا يستنبطه كأنه من كلام القرطبي، سنذكره بعد قليل في هذه القضية في هداية كيف أن أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب. اقرأ.
وذلك لأن الإيمان لا تزول الأخوة معه حتى يزول سببه وهو الإيمان، فما داموا مؤمنين فإن الوصف يجمعهم كونهم إخوانا في دين الله تعالى. أكد ذلك قول الله تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن.
طبعا هنا الحديث هذا المؤمن أخو المؤمن هو من حديث عقبة بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من حديث عقبة بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
طبعا هذا الحديث أيضا من حديث أنس بن مالك، من حديث أنس بن مالك، وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا.
كذلك هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث أيضا مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم وعند أحمد كذلك.
فكل ذلك دليل على أننا نسعى في الصلح بين إخواننا. يستفاد من هذه الآيات أنهم إذا
طبعا الآن يبدأ الشيخ عليه رحمة الله فيذكر بعض الهدايات والفوائد من هذه الآيات، فيقول الشيخ:
يستفاد من هذه الآيات أنهم إذا تقاتلوا فإنهم يصدق عليهم أنهم مؤمنون، وإن طائفتان من المؤمنين أنهم جميعا باقون على الإيمان. وأيضا أن قتال المؤمنين بينهم حرام، وذلك لأنه يفت في عضد المؤمنين، والواجب أنهم يجتمعون ويجعلون قوتهم لأعدائهم، وأنهم إذا تقاتلوا فلا يجوز تركهم بل نسعى في الصلح بينهم حتى تزول تلك العداوة، وأن الصلح قد يكون بالرأي ولو كان فيه شيء من الكذب ونحوه، وأن من عتى وتجبر واعتدى وبغى بغيا ظاهرا يقاتل يقاتله بقية المسلمين إلى أن يرجع، وأنهم إذا رجعوا حرصنا على تثبيت الأخوة بينهم، وأن وجوب العدل بينهم، وأن لا نميل في الصلح إلى إحدى الطائفتين بل نحكم بينهم بالعدل ونسوي بينهم ولا نميل مع هذه دون هذه، وأن أخوة الإيمان سببها الإيمان، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ختم الله تعالى الآية بالأمر بتقوى.
هنا أيها الإخوة أرجو أن تركزوا، الشيخ سيذكر هداية عظيمة جدا هنا في الربط بين التقوى والأخوة، فيقول:
ختم الله تعالى الآية بالأمر بتقواه واتقوا الله يعم ذلك، أو ختم الله تعالى الآية بالأمر بتقواه واتقوا الله يعم ذلك التقوى في طاعته من حيث العموم، وتقوى الله تعالى في إخواننا المؤمنين، بل علينا أن نؤلف بينهم فنتقي الله تعالى في تركهم على هذه العداوات والمقاطعات، وأن السعي في الصلح يكون سببا في رحمة الله تعالى لمن سعى في الصلح بين المسلمين.
نذكر بعض الهدايات الأخرى في هذه الآيات. فمن الهدايات يا أيها الإخوة في هذه الهدايات في هذه الآيات: أولا، يجب على ولاة الأمور وحكام الدول الإسلامية الإصلاح بين فئتين متقاتلتين مسلمتين، وذلك بالدعوة إلى كتاب الله وبالنصح والإرشاد والجمع والتوفيق بين وجهات النظر. كذلك هداية أخرى يذكرها أبو بكر بن العربي في هذه الآية في قوله: وإن طائفتان، فيقول: هذه الآية هي الأصل في قتال المسلمين، أي من البغاة لأنهم مسلمون، إذا بغت فئة على فئة أخرى الأصل في قتال الفئة الباغية هذه الآية، فيقول: وهذه الآية هي العمدة في حرب المتأولين، وعليها أي فيها على هذه الآية عول الصحابة، وإليها أي إلى هذه الآية لجأ الأعيان من أهل الملة وإياها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يقتل عمارا الفئة الباغية. أيضا أيها الإخوة، من هدايات هذه الآيات استدل الإمام البخاري وغيره بهذا أي بهذه الآيات أن المعصية وإن عظمت لا تخرج من الإيمان، خلافا للمعتزلة والخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر وهو في النار. وكذلك من الهدايات يا أيها الإخوة أن الاقتتال قد يقع بين المسلمين. كيف عرفنا أن الاقتتال قد يقع بين المسلمين؟
وإن طائفتان
بتعبيره بإيش؟
طائفتان
بلفظ إيش؟ وإن، لما جاء وإن دلالة على أن الاقتتال قد يقع بين المسلمين. كذلك يا أيها الإخوة من الهدايات إثبات محبة الله للمقسطين. من الهدايات كذلك في هذه الآيات إثبات الأخوة الإيمانية. كذلك يا أيها الإخوة من الهدايات ما ذكره الإمام القرطبي، وهو ما وعدتكم أني سأذكره، عندما ذكر الشيخ شيئا من هذا الكلام فقال الإمام القرطبي عليه رحمة الله أخوة الدين، وأبشروا بهذا، انظروا إلى هذه البشارة، يقول الإمام القرطبي أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، وإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. وعند أحمد وصححه الألباني أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وممن يظلهم الله أيضا يا أيها الإخوة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ها، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. كذلك من الهدايات أن هناك أعمال نستنتجها من هذه الآيات، أن هناك أعمال تبقي الأخوة بين المسلمين وتوحد الكلمة بينهم، وهذه الأعمال سبب لتآلف المسلمين. فإليك هذه الأعمال، هناك أعمال وأمور تبقي الأخوة بين الناس، من هذه الأمور والأعمال الصلح بين المسلمين، فالصلح دائما يبقي الأخوة. كذلك يا إخوتي حسن الخلق، البر حسن الخلق، وإن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، وإن المؤمن ليدرك بحسن خلق درجة الصائم القائم، وفي حديث عائشة كان خلقه القرآن. كذلك يا أيها الإخوة مما يبقي الأخوة من أعمال الحقوق الستة التي هي حق المسلم على المسلم. من يذكر لي هذه الحقوق الستة؟ تفضل. السلام عليه، يعوده. نعم. طيب إذا مات، طيب أيوة، تبع جنازته. إذا، طيب أيوة أيوة، إيش باقي؟ طيب تفضل. كذلك أيها الإخوة من الأعمال التي تبقي الأخوة نصرة المسلم، والنبي ماذا قال في الحديث؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا ننصره مظلوما، فكيف ينصر ظالما؟ بأن يردع عن الظلم. كذلك مما يا أيها الإخوة يبقي الأخوة التواد والتراحم بين المسلمين. مما يبقي الأخوة وهو أمر عظيم جدا السعي لقضاء حوائج المسلمين. والله يا أيها الإخوة أشهد الله على هذا الكلام، وبعضكم يعرف أن شيخنا عبد الله بن جبير عليه رحمة الله كان من أكثر أهل العلم إصلاحا بين الناس، وكان من أكثر أهل العلم شفاعة، بل كان يشفع لمن يعرف ولا يعرف، بل أنه خصص له في مكتبه ورأيته بعيني، وكثير من الإخوة الذين عاشروا هذا الأمر كانوا يرون كيف كان الشيخ يكتب الشفاعات، يكتبها للملك، لولي العهد، يكتبها للأمراء، يكتبها للتجار، بل كان وصل أمر أنه يكتب لخارج هذه البلاد شفاعات. فهذا مما كان يتميز به شيخنا عبد الله بن جميع عليه رحمة الله، كان يكثر من كتابة الشفاعات، بل أنه يعني قضيت على يديه أمور كثيرة. وأنا أوصي طلاب العلم ألا يبخلوا بشفاعتهم، اشفع تؤجر، اشفع لعل الله أن يقضي على يديك خيرا. أنت ما تعلم بهذه الشفاعة، ممكن أنت طالب علم لا يؤبه لك ولا ينظر إليك ولا من أشياء الأمور الكثيرة في الدنيا، لكن بكتابة منك، لأنك أنت ما تعرف من نفسك الشيء الكثير، لكن ربما أنك لك أنت حظة ولك خصيصة عند أحد معين، فلما تكتب شفاعة لهذا المسكين أو لهذا الذي طلب منك شفاعة فإذا بها تقضى حاجات وحاجات. وهذه مما يبقي الأخوة، الشفاعة والسعي لقضاء حوائج المسلمين. من يشفع شفاعة حسنة ماذا؟ أيضا كما ورد في الحديث: ولئن أمشي في حاجة أخي حتى أثبتها أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا. وأيضا جاء في حديث استدلال عجيب عندما يقول النبي: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ماذا نستنتج من هذا الشيء؟ لأن الصحابة كان منهم المفطر ومنهم الصائم، فالصائم جاءه التعب في آخر النهار، من الذي خدمه؟ هو ذاك المفطر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر بسبب خدمتهم لإخوانهم. كذلك يا إخوتي، مما يبقي الأخوة حفظ السر بين المسلمين وستر عورة بعضهم لبعض. كذلك مما يبقي الأخوة الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. ومما يبقي الأخوة بين المسلمين أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي هذا حديث. ومما يبقي الأخوة وهو أمر عظيم إفشاء السلام، عندما تسلم على من تعرف ومن لا تعرف، عندما تقول السلام عليكم أنت كأنك تقول لمن أمامك: لك مني السلامة ولك مني الأمان. ومما يا أيها الإخوة يبقي الأخوة وهو أمر عظيم مراعاة الجوانب النفسية للناس، أن تراعي الجوانب النفسية. ومراعاة الجوانب النفسية يكون في عدة أمور: في التبسم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. كذلك في الهدية، يهدي الإنسان هدية لا يلقي لها بال، تؤثر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، وكان يهدي، بل كان يعطي صلى الله عليه وسلم من لا يخشى الفقر. وكذلك يا إخوتي، من مراعاة الجوانب النفسية، إذا سلم عليك أخوك المسلم فرد عليه السلام. وأيضا من مراعاة الجوانب النفسية النهي عن التناجي بين اثنين بحضور ثالث. لا تتناجى أنت وأخوك وعندكم ثالث يجلس معكم في المجلس. نختم يا أيها الإخوة هذه الهدايات. الله عز وجل ختم الآية هذه بماذا؟
بالتقوى.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. ثم قال إيش الختم؟ قال: لعلكم ترحمون. هنا هداية عظيمة، هداية عظيمة في هذه الآية. ولو كل إنسان يا إخوان وقف من مثل هذه الآيات وهداياتها لتلذذ بهذا القرآن. الهداية في قوله لعلكم ترحمون، يقول أهل العلم: وإذا حصلت الرحمة، لأن قال لعلكم ترحمون، وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة. وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة، ودل ذلك، اسمعوه، ودل ذلك أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة. هذه الهداية، أن عدم القيام بحقوق المؤمنين هذا الأمر من أعظم حواجب الرحمة. وفي قوله لعلكم ترحمون، وهذه فائدة خذها مني، يذكرها لنا حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، من هو؟ عبد الله بن عباس. يقول ابن عباس: كل، خذها هذه في القرآن عندما تقرأ القرآن، قال: كل لعل وعسى، كل لعل وعسى في القرآن واجبة التحقق. كل لعل وعسى، أي لفظ يأتيك لعل اعلم أن ما بعده سيتحقق وجوبا. لعلكم ترحمون ماذا تفيد؟ رحمة. لعلكم تفلحون فلاح. فكل لعل وعسى في القرآن واجب التحقق والوقوع. اقرأ يا شيخ.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هاتان الآيتان من الآيات التي فيها التأديب والتعليم للحقوق الإنسانية للمسلمين. من حق المسلم على المسلم أن يرسل إليه الخير وأن يدفع عنه الضرر والشر وأن يكف عنه أذاه ويبذل له نداه ويحبه ويظهر أسباب الحب ويبتعد عن أسباب البغضاء والعداوة والشحناء، وذلك لأن الناس إذا كانوا على دين واحد فلا بد أن يكونوا متفقين فيما بينهم، دينهم واحد ونبيهم واحد ودليلهم واحد وربهم واحد ووجهتهم واحدة، يتوجهون إلى القبلة ويدينون بالإسلام، فإذا كانوا كذلك فلا بد أن يتآخوا. في الآية التي تقدمت قبل هاتين الآيتين: إنما المؤمنون إخوة.
طبعا هنا أيها الإخوة بدأ الشيخ بشرح قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. هنا فائدة نذكرها لكم: لماذا بدأت الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر؟ لا يسخر قوم، هنا فيه إشارة إلى أن الفسق والإيمان، لأن قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، ما الذي يدل على الإيمان هنا؟ لفظ إيش؟
الذين آمنوا.
يا أيها الذين آمنوا، وما الذي يدل على الفسق؟
الفسق.
ما الذي يدل على الفسق؟ لا يسخر. فقال أهل العلم: فيه إشارة إلى أن الفسق والإيمان نقيضان لا يجتمعان، إلى أن الفسق والإيمان نقيضان لا يجتمعان، فالإيمان يدفع صاحبه إلى التحرج من الوقوع في هذه الآفات القبيحة التي ستذكر. فالفسق والإيمان نقيضان لا يجتمعان أبدا. طبعا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآية لها سبب نزول على أن الشيخ لم يذكره، لكن نذكره لكم. سبب نزول هذه الآية ذكر أهل العلم أن لهذه الآية عدة روايات في سبب النزول، وكل هذه الروايات التي سنذكرها يا إخوتي ترجع إلى نفس السبب، وهو السخرية والاستهزاء بالناس. فمن هذه الروايات التي ذكرت في سبب النزول هذه الآية ما ذكر أن ثابت بن قيس بن شماس عير رجل بأمه، عير رجلا بأمه قال يا ابن فلانة، فنزلت هذه الآية. كذلك من الروايات أن وفد بني تميم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أول ما دخلوا أين؟ في المسجد، وبدأوا يطرقون على النبي، على حجرات النبي، وكانت حول المسجد. فأول ما وصلوا وفد بني تميم استهزأوا بفقراء أصحاب رسول الله، وهم كانوا يسمون بإيش؟ أهل إيش؟
أهل الصفة.
كان لهم مكان، إلى حد الآن الذي يذهب إلى المدينة يعرف مكانه مرتفع أهل الصفة. فهم بنو تميم لما رأوا أهل الصفة الفقراء المسلمين استهزأوا بهم. لما؟ لما رأوا من رثاثة حالهم. كذلك من روايات سبب نزول هذه الآية أن نساء رسول الله عيرنا أم سلمة بالقصر، قالوا حسبك من أم سلمة أنها قصيرة، وقيل صفية. كذلك ما كان من أمر صفية بنت حيي بن أخطب، وأن النساء كنا يقولن لها يا يهودية بنت يهوديين، فكانوا يعيرونها بأنها يهودية بنت يهود أم من أم يهودية وأب يهودي. فهذه روايات وردت في مجملها أن السبب هو السخرية والاستهزاء بالناس. ثم نذكر يا أيها الإخوة سبب أو مناسبة الآيات لما قبلها. نحن ذكرنا في بداية الحديث مناسبة آيات وإن طائفتان بما قبلها، فنذكر هنا من مناسبة يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم بما قبلها من الآيات. فمناسبة ذلك بعد أن بين الله وأرشد إلى ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن مع ربه ومع نبيه ومع ما يخالفهما ويعصيهما وهو الفاسق الذي يأتي بالخبر، بين ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن مع المؤمن ومع الناس بالامتناع عن السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب وإساءة الظن وتتبع العورات ووجوب المساواة بينهما. وهنا أيضا نذكر هداية من الهداية القرآنية في هذه الآية. فالهداية يلاحظ فيها سمو الترتيب الإلهي في سرد الآداب الصحيحة في الموضوعات المذكورة، حيث رتب الله وقوع النزاع والاقتتال بين الطوائف والأفراد على أنباء إيش؟ الفاسقين، خبر الفاسق. ثم الهداية نهى عن الأخلاق المرذولة التي ينشأ عنها النزاع، ثم أعلن وحدة الإنسانية في الأصل والمنشأ. كل ذلك من أجل الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية. اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى في الآية التي تقدمت قبل هاتين الآيتين إنما المؤمنون إخوة، فإذا كانوا إخوة فإنهم يجب عليهم أن يتحابوا ويتآلفوا ويتعاونوا ويتناصروا ويتبادلوا في ذات الله ويؤيدوا بعضهم بعضا، ولا يجوز لهم التقاطع ولا التهاجر ولا التخاذل فيما بينهم ولا الإضرار من بعضهم لبعض. ومتى كانوا متآخين ومتحابين في ذات الله تعالى فإنهم ولا بد ينصر بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا ويكونون بذلك أمة واحدة كما أمرهم الله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ومتى تعاونوا وتناصروا واجتمعوا واجتمعت كلمتهم فإن عدوهم يهابهم ويخاف منهم ويكون لهم وقع في نفوس الأعداء فلا يقدم على الكيد لهم ولا يقدم على البطش بهم ولا غير ذلك. أما إذا تفرقت كلمتهم واستبد كل منهم برأيه وعاب كل منهم الآخر وتخاذلوا فيما بينهم فإنهم ولا بد تضعف معنوياتهم وتضعف كلمتهم ويضعف احترامهم ويقل قدرهم عند غيرهم فيتهاون بهم الأعداء ويكيدون لهم ويتجرؤون عليهم. كان المؤمنون في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين ثبتت بينهم الأخوة والمودة والمحبة، ذكرهم الله تعالى بذلك قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كنتم أعداء في الجاهلية فأصبحتم بنعمته إخوانا، ألف الله تعالى بينكم وتآلفت القلوب وتقاربت الأفئدة وأزال ما كان بينكم من العداوة وزالت الإحن والعداوات والشحناء، ألف الله تعالى بينهم بسبب الإيمان الذي وقر في قلوبهم فعرف كل منهم حقه وعرف حق أخيه واقتنع كل منهم بما له ولم يتقدم أحد منهم على أخيه بشيء ولم يظلمه، بل إذا شك في شيء فإنه يتخلى عنه، وبذلك لم يكن بينهم عداوات ولم يكن هناك خصومات حتى إنه لا يترافع اثنان إلا عند اختلاف يسير. لما كان في عهد أبي بكر جعل عمر قاضيا على الناس فكان يمر عليه الشهر والشهران لا يترافع إليه أحد للقضاء بينهم في مسألة خلافية، كل منهم يقنع بحقه أو يتنازل عن حقه لأخيه، وربما يتنازل هذا وهذا أو يقتسمان الشيء الذي يختلفان فيه، هذا بسبب قوة الأخوة التي أكدها الله تعالى بين المسلمين. ثم إن الله تعالى أدبهم بهذه الآداب الدينية في هاتين الآيتين، ذكر الله تعالى فيها جملا مما نهاهم عنه. الجملة الأولى النهي عن السخرية، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن.
هنا أيها الإخوة في قوله لا يسخر أي لا يهزأ ولا يحقر ولا يعيب ولا ينتقص قوم، كل هذه من معاني السخرية، فمعنى لا يسخر أي لا يهزأ ولا يحقر ولا يعيب ولا ينتقص. وهنا في هذه الآية أيها الإخوة عدة هدايات نذكرها. نلحظ أن الله عز وجل قال فيها لا يسخر قوم من قوم، ثم عطف ذلك قال ولا نساء من نساء. فهنا لماذا قال قوم من قوم؟ نقول هنا لماذا قال الله قوم من قوم ثم عطف عليها نساء من نساء؟ ألسنا النساء يدخلن في معنى القوم؟ الذي يقول النساء يدخلن في معنى القوم لماذا فرق بينهما، والذي يقول النساء لا يدخلن، ما هو الجواب؟ يا أخي من النساء عائشة كأنك تقول إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، اسمعوا للجواب. يقول قال أهل التفسير في الجواب على هذه المسألة لغة لا يدخل معنى قوم لا يدخل النساء في معنى القوم، هذا من جهة اللغة أن النساء لا يدخلن في معنى القوم، فكلمة قوم تختص بالرجال وهي من القوامة والقيام بشؤون الأعمال، والنساء الأصل فيهن لا يقمن بهذا الأمر. وكذلك هنا الهداية، وكذلك كون السخرية لا تقع إلا بين الرجال أنفسهم أو النساء أنفسهن، فلا تأتي السخرية بين الرجال والنساء. نحن لم نسمع، وهذا العادة، أن امرأة تسخر من رجل الأصل، ولم يسمع أيضا أن رجل يسخر من امرأة، لأنه يرى أن المرأة لا يليق أن يسخر منها. فنقول فلا تأتي السخرية بين الرجال والنساء ولا النساء بالرجال. لماذا؟ لأن الرجل لا يضع نفسه في مقابل المرأة حتى يسخر منها، أو لا يسخر منها لأنه هو جاعلها بعيد عن السخرية في حسبانه. فهذا هو الأصل في هذه المسألة، لذلك فرق بينهما، لأن السخرية الأصل ما تقع بين من امرأة إلى رجل أو من رجل إلى امرأة. كذلك المرأة بقوامها وكيانها وبتكوينها لا تعطيها طبيعة خلقتها أن تسخر من رجل. لماذا؟ لأنها تعلم المرأة في قرارة نفسها أن الرجولة كمال لا يمكن أن تسخر منه. هذه فائدة. فائدة أخرى وهداية أخرى، لماذا جاءت الآيات بالتعميم قوم وكذلك كلمة نساء جاءت بالتعميم؟ فالجواب في ذلك، قالوا جاءت الآيات قوم ونساء بالتعميم للتغليب، لأن النساء توابع للرجال. وأيضا مسألة أخرى أو فائدة أخرى، لماذا جاءت بالجمع قوم نساء؟ ما قال لا يسخر رجل من امرأة ولا تسخر امرأة من رجل، إنما جاء قال قوم من قوم، نساء من نساء، فلماذا جاءت بالجمع في قوم ونساء ولم تأتي بالإفراد؟ قال أهل العلم لغلبة وقوع السخرية أين؟ في المجامع. الأصل أن لو جالس يعني رجل مع رجل الأصل أنه ما يسخرون مع بعض، ولو جاءت امرأة من امرأة ما تسخر منها، لكن سبحان الله وهذا حال الناس، إذا اجتمعوا رجال يتعالى بعضهم على بعض فيسخر بعضهم من بعض، وإذا اجتمعوا النساء كثيرات بدأت السخرية بينهن، لأن يبدأ التعالي. أيضا من الفوائد أو من الهدايات، لماذا جاءت بصيغة التنكير قوم نساء ولم تأتي معرفة القوم أو النساء، إنما جاءت نكرة؟ لماذا جاءت بصيغة التنكير قوم ونساء؟ قالوا إما للتعميم ليعم الأمر، أو للقصد إلى نهي بعضهم عن سخرية بعض، إما للتعميم أو للقصد إلى نهي بعضهم عن سخرية بعض. اقرأ يا شيخ.
الجملة الأولى النهي عن السخرية. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. السخرية هي الاستهزاء الذي يقصد به التنقص، وقد ذكر الله تعالى أن السخرية من علامات الكفر، ومن أعمال الكفار بالمؤمنين أنهم يهزؤون بهم ويستضعفون عقولهم. يقول الله تعالى في سورة البقرة زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. الذين كفروا يسخرون من الذين آمنوا، هذا في الزمان القديم، وقد ازداد الأمر شدة، فإنهم لا يزالون يسخرون من أهل الإسلام ويدعون أنهم جهلة وضعفاء العقول. وأن الإسلام هو الذي كبتهم وهو الذي أضعف معنوياتهم وأضعف قوتهم. قال تعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يعني أنهم يسخرون منهم في الدنيا، ولكن للمتقين منزلة رفيعة عند الله تعالى، فلا يضرهم أن هؤلاء يسخرون منهم. الآية الثانية في سورة التوبة، قال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فجاء رجل بصاع من طعام فسخر منه بعضهم فقالوا: الله غني عن صاع فلان. وجاء رجل بمال كثير فقالوا: هذا يرائي ما تصدق بهذا إلا رياء، فأنزل الله أن هذا من السخرية التي تحبط الأعمال فيسخرون منهم. سخروا من هؤلاء وقالوا مراء، وسخروا من هذا وقالوا إن الله غني عن صاعه، وما علموا أن هذا جهد المقل وهذه قدرته التي قدر عليها فتصدق مما أعطاه الله. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة ويرغب فيها ولو قليلا، فيقول: تصدق رجل من صاع بره، من ديناره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره.
طبعا هذا الحديث من حديث جرير بن عبد الله، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. من حديث جرير بن عبد الله أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. اقرأ.
حتى قال: ولو بشق تمرة، فكيف يسخرون من هذا الذي تعب من في يومه يكدح ويعمل حتى حصل على صاع فجاء به متبرعا، فهذا من سخرية المنافقين ونحوهم، فيسخرون منهم سخر الله منهم، سخر الله من هؤلاء، أي هم أولى بأن يكونوا محل السخرية. الموضع الثالث في سورة قد أفلح المؤمنون، قال الله تعالى يخاطب أهل النار، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فهذا من جملة السخرية، أنهم يضحكون منهم ويهزؤون بهم ويقولون: هؤلاء ضعفاء العقول، هؤلاء المتأخرون، هؤلاء الرجعيون، هؤلاء الذين لا خير فيهم ولا تأثير فيهم لمجتمعهم، ووجودهم كالعدم، لو لم يوجدوا لكان خيرا، فلماذا يعيبونهم، يعيبون من هم أولى بالمدح والثناء عليهم، وهكذا يعيبونهم ورثتهم بكل ما هو من شعائر الدين، ويمدحون بما هو من المخالفات وما هو من علامات الشقاء والحرمان والعياذ بالله.
طبعا الآن الشيخ عليه رحمة الله سيذكر بعض الأمثلة على السخرية التي تحدث في المجتمع. طبعا هذه الأمثلة عاصرها الشيخ بنفسه فبدأ يذكرها. يقول الشيخ عليه رحمة الله:
السخرية تعم السخرية بالحالات التي يتصف بها أهل الخير، وتعم أيضا ما جاءت سخريتهم بخصائص الشريعة ونحو ذلك، فمن ذلك سخريتهم بأهل اللحاء.
هذا الأول، سخرية بأهل اللحى
الذين يوفرون لحاهم، فتجد أولئك المخالفين لهم يعيبونهم ويسخرون منهم، فيعيبون السنة النبوية ويقدحون فيهم ويعيبونهم بهذا، إذا رأوا الملتحي عابوه بذلك ويشبهونه بتشبيهات بعيدة عن الحق، كقول بعضهم: لحيته كأنها ذنب تيس، أو كأنها مكنسة بلدية، أو نحو ذلك. لا شك أن هذا سخرية بالشريعة، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم.
طبعا بعض أهل العلم أيها الإخوة يذكر أن هذا يصل إلى الكفر، إذا وصل العياذ بالله أنه سخر باللحية لذات الإنسان، لأن هذا تدل على شعيرة من شعائر الإسلام، وهذه دائما الأمثلة كان يذكرها شيخنا عليه رحمة الله. قال كذلك:
كذلك أيضا يسخرون من صلاتهم، فيقولون: انظروا إليه يرفع عجزه ويخفض رأسه كأنه غراب أو كأنه طير أو نحو ذلك. كذلك أيضا يسخرون بشيء من السنة ويتمدحون بعادات سيئة أو محرمة، فيسخر كثير منهم بالسواك ولا يسخرون بسجائر الدخان، يتمدح أحدهم إذا شرب سجارته بأن هذا هو الرقي، لأنه يتشبه بأهل الثروة وبأهل الفكر وبأهل كذا وكذا، وإذا رأى من يستاك أو يحمل السواك يعيبه فيقول: هذا حمل هذه الأعواد، ما فائدته؟ نتذكر قبل أكثر من 30 سنة.
طبعا هذا الشيخ يذكره يعني لما يقول أكثر من قبل أكثر من 30 سنة في وقت شرحه لهذه يعني السورة وتفسيرها، فيقول:
كان بعض الشباب عندهم شيء من التطرف، أخذوا يعيبون أهل اللحى ونحوهم ويهزؤون بهم، وكذلك أيضا يعيبون العادات السيئة، وأنشأوا قصيدة نبطية يعيبون بها الشيوخ وأكابر الأسنان، ويمدحون أنفسهم ويذكرون أفعالهم وأنهم وأنهم. ورد عليهم أحد المشايخ بقصيدة فصيحة يقول في أولها:
طبعا هذه القصيدة الذي يذكر وعاصر الشيخ دائما كان يذكرها ودائما يقولها، وأظن والعلم عند الله أن هذه القصيدة للشيخ عبد العزيز سلمان، أظن والعلم عند الله. يقول الشيخ:
ورد عليهم أحد المشايخ بقصيدة فصيحة يقول في أولها: خفافيش هذا الوقت كان لها ضرر، وأوباشها بين الورى شرها ظهر، يعيبون أهل الدين من جهلهم بهم، كما عابت الكفار من جاء من مضر، يقولون رجعيون لما تمسكوا بنص من الوحيين كان له الأثر، وإعفاءهم تلك اللحى لجمالها، وترك سواد حين كان به غرر، وحملهم تلك العصي لأنها لديهم حماقات ومسواك مطهر، فيا ليت شعري أن يقضى بهم إذا مهاو سحيق بها الشر والضرر، كشربهم تلك الخمور سفاهة مع الفعلة الشنعاء بإتيانهم ذكر، إلى آخر ما قال. فلما ذكر هذه الأحوال منهم دل على أنهم أولى بالعيب وأولى بالتنقص، وكذلك أيضا يؤذونهم بالأفعال التي هم أولى بأن يكونوا أهلها، فكونهم يقولون رجعيون ويعيبونهم بما تمسكوا به من السنة لا شك أنهم أولى بذلك، فلذلك يقول الله: عسى أن يكونوا خيرا منهم.
هنا أيها الإخوة نذكر بعض الهدايات في هذه الآية: عسى أن يكونوا خيرا منهم. أولا، عسى من الله حقيقة أن يتحقق ما بعدها. ثانيا، في قوله أن يكونوا خيرا منهم، قال بعض المفسرين، وهذه هداية عظيمة جدا سبحان الله لو وقف الإنسان معها، يقول بعض المفسرين: هذا الغالب أن من يسخر منه خير من الساخر، الغالب أن من يسخر منه خير من الساخر، وغالبا أن من يسخر منه يكون على الاستقامة والدين، والساخر ضعيف الدين متعالي متكابر. ولهذا جاء في الحديث: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، من حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم. الهداية نعيدها نقول: في قول عسى أن يكونوا خيرا منهم، قال بعض أهل العلم: هذا الغالب أن من يسخر منه خير من الساخر، وغالبا أن من يسخر منه يكون على الاستقامة والدين، والساخر ضعيف الدين متعالي متكبر. لهذا جاء حديث أبي هريرة الذي يقول فيه: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه الإمام مسلم. اقرأ يا شيخ.
عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني أن هؤلاء الذين تهزؤون بهم هم أولى بأن يكونوا أفضل وأن يكونوا أقدم وأن يكونوا خيرا منكم عند الله تعالى وعند عباده، فهم يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة ويقرؤون القرآن والعلم، وأنتم وقعتم في هذه المحرمات وعدلتم عن العلم الصحيح وعدلتم عن الشريعة، فأنتم أولى بالعيب. ولا نساء من نساء، يعني ولا يسخر نساء من نساء، عسى أن يكن خيرا منهن. يقع هذا أيضا في النساء، يدخلن في قوله قوم، ولكن خصص لأن هناك عادات تتصف بها بعض النساء تدعي الحضارة والتمدن، وإذا رأت غيرها قالت: هذه بدوية، هذه جاهلة، هذه متأخرة، ونحو ذلك من العبارات، فعادات تفعلها النساء في هذه الأزمنة يدعين أنها تقدم. فمن ذلك إذا رأينا اللاتي يلبسن اللباس الفضفاض الواسع قلنا هذه متأخرة أو هذه بدوية أو نحو ذلك، فالتقدم عندهن هو اللباس الضيق التي تعقده على صدرها فيتبين الصدر والنحر والثديان والأضلاع ومفاصل الظهر والمنكبان، وهذه هي الحضارة عندهن. كذلك إذا رأت التي تجدل رأسها قرونا قالت هذه متأخرة، هذه بدوية، هذه جاهلة. التقدم عندهن أن تقص شعرها أو تجعله مدرجات أو نحو ذلك، لأنها تقتدي بمن وفد إلينا من الغرب من نساء الكفار، وكذلك أيضا بما يعملنه بوجوههن مما يسمى بالمكياج أو بالنمص أو بالوشم أو نحو ذلك. عندهن أن هذا حضارة وأن ترك ذلك تأخر ورجعية وجهل وجهالة. لا شك أن هذا من أفعال الكفار. نقول إن التقدم الحقيقي هو اتباع السنة وما كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهم من التستر والاحتشام.
حسب بذلك أيها الإخوة، نقف عند الجملة الثانية في قوله ولا تلمزوا أنفسكم، لأن الوقت أزف على الانتهاء. أنا وعدتكم أنه في كل مجلس أذكر موقف أو بعض المواقف التي حدث لي شخصيا مع الشيخ عليه رحمة الله. مرة أيها الإخوة طلبت من الشيخ رحمه الله أن آتي إليه من مكة وأقرأ عليه في الرياض، فوافق لي الشيخ عليه رحمة الله وقال لي ائتني في الأسبوع الذي يكون قبل الاختبارات الذي يسمى عند الطلبة الأسبوع الميت. فجئت إليه فعليه رحمة الله، والله يا أيها الإخوة لو رأيتم الكرم الذي استقبلني به، أخذ لي سكن بجواري كان يعني أصر علي أن أسكن معه في البيت لكني استحيت من هذا الأمر. فلما رأى مني الرفض أوكل ابن سليمان حفظه الله أن يستأجر لي بجواره وأعطاني سيارته الخاصة، ثم جعل لي أغلب أوقاته أقرأ عليه. فقرأت عليه كنت يعني أتيت معي بكتاب في الفقه، كنت أقرأ عليه على الشيخ فأختمت فيه الطهارة كاملة. موقف عجيب حدث لي معه. الشيخ عليه رحمة الله كان يخصص يوم من الأيام يذهب ويزور وينصح، فذهب عليه رحمة الله، ذهبنا بعد العصر وأمرني أن أذهب معه فذهبت معه، ثم دخل على أحد كبار القوم فبدأ، وكان هذا الرجل يعني ذكر لي الشيخ أن هذا الرجل يعني مفضال بالخير، فقرأ عليه الشيخ، بل أن هذا الرجل كان مشلول فرح لما رأى الشيخ وكان يتبسم، بل أن أولاده قالوا ما تبسم إلا لما رأى الشيخ، فقرأ عليه إلى قريب المغرب. ثم ذهبنا إلى رجل آخر من علية القوم وحدث موقف عجيب. الشيخ لما صلى في المسجد وخرج، هذا الرجل جاء بسيارة صغيرة مثل التي تكون في الحرم حقة العربيات حقة الزمزم، وأمر الشيخ أن يركب معه. قال له الشيخ لا نمشي سوا لأن المجلس قريب نراه بأعيننا. قال ذاك الرجل أنا لا أستطيع أن أمشي. قال أنا أخذك بيدك، فأخذه بيده. الموقف الذي أذهلني، هذا الرجل سأل الشيخ قال يا شيخ أنا أصغر منك، فما معنى أنك أنت تمشي وأراك تصلي واقف وأنا أصلي على الكرسي وأنت تمشي على رجليك ولا يعني ما حصل لك الذي حصل لي؟ والله يا إخواني قال كلمة الشيخ عبد الله بن جبير عليه رحمة الله كنت أقرأها في كتب السلف. وتعرفون الشيخ إذا غضب قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، ورددها ثلاث مرات أو أربعة. تعرفون الشيخ إذا غضب الرجل هذا قال كلمة قال والله ما شربت الخمر، والله ما زنيت، والله ما فعلت كذا حتى أصابني هذا الأمر. قال له شيخ أنا ما قلت لك أنك يعني أصابك هذا الشيء أو أصابك هذا الأمر، لكن أنا أقول هذه الجوارح نحن حفظناها في الصغر بطاعة الله فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر. فجلسنا مع هذا إلى قريب العشاء، ثم خرج مباشرة الشيخ بعد العشاء وزار أيضا أحد علية القوم وجلس معه وقال لي الآن تسمع خير، جئنا لرجل ملتحي وهم من علية القوم وألقى الشيخ عنده محاضرة كأني لم أسمع بمثلها. ثم لما انتهينا وجئنا للسويدي هنا قال للسائق الذي معنا وهو ابن أخيه قال خالي فلان أو خوالي عندهم جمعة الليلة؟ قال نعم. قال اذهب بي لهم. قربت الساعة 12 في الليل. ومن معاشرتي للشيخ أن مما يعني كان يعني أزاد الشيخ صحة صلته لرحمه. بل والله يا إخوان كنت أرى عندما يأتينا مكة يأتي معه بسيارتين أو ثلاث، بل يمر أخواته كبار السن وبنات أخواتي ثم يأتي بهن إلى مكة. فكان الشيخ دائما الساجر له شقة للرجال وشقة للنساء لكثرة من يأتي معه ويحبون أن يأتون معه. طبعا قربت الساعة 12، العجب في ذلك أنهم ما وضعوا عشاءهم لأنهم كانوا يعرفون الشيخ دائما يأتيهم. فذهبنا إليهم في بيوتهم، وأول ما دخل أذكر هذه الكلمة في أذني كان يقول الشيخ يا خال يا خال، حتى دخل عليهم فجاءوا كبارهم وصغارهم يسلمون على رأس الشيخ. قالوا والله عرفنا أنك صاحب وفاء، وأننا عشاءنا ما تعشينا ننتظرك يا شيخ. على أن الشيخ تعشى في آخر الرياض بعيد عند ذاك الذي ألقى عنده محاضرة، وازداد الشيخ في المحاضرة لما رأى يعني ارتاح نفسيا. فهؤلاء انتظروه لأنهم قالوا لي وأنا بجواره، قالوا نحن دائما متعودين أن الشيخ يأتينا دائما ولا يغيب عنا بل يسأل عنا دائما. وهذا يا إخوان مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه. كان الشيخ وصولا للرحم عليه رحمة الله، وكنت أراه دائما لما يأتي في مكة، بل أنه كان إذا رجع من مكة ويريد أن يذهب إلى الرياض لابد أن يمر يعني أقاربه في بلدة القويعية ويأتي عندهم ويسلم عليهم. بل كنت أذهب معه في نفس الرحلة، كان له درس في القويعية، كان يمر البيوت بيت بيت، هذا فلان نسلم عليه، وهذا فلان نأتي إليه، وهذا فلان يعني نزوره، وهذا وعدناه يوم. بل إنه كان والله إذا جاءني في مكة دائما يقول لي ما أخبر فلان؟ أقول بخير، قال هيا نذهب إليه. فما يدري الأخ الآخر إلا والشيخ يدخل عليه في بيته. بل كنت أقول له يا شيخ ترى فلان مريض، قال ذهبني إلى المستشفى، فيذهب إليه المستشفى يزور فلان ويقرأ على فلان ويجلس مع فلان، وما كان يتأفف من ذلك. وهذه أتمنى أن تكون في أذهان طلاب العلم، كيف وإن بلغ به ما بلغ من العلم كيف أنه لا يأنف عن زيارة الناس، عن الجلوس مع الناس، عن قضاء حوائج الناس. هناك مواقف كثيرة لكن سأذكرها إن شاء الله في الأيام القادمة لضيق الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جوائز الشيخ، سؤال الجوائز.
طيب الجوائز يا أخوان، وما قول سؤال الجوائز؟ هناك أمور تبقي الأخوة.
شيخ
أبغى أربعة. هاي شيخ سرعة. أيوة ها أربعة بسرعة. أيوة أيوة أيوة
الشيخ
يلا طيب نعم خلي الناس أبحث
السؤال. يريد الكتاب هو.
تبغى الكتاب؟
أعطينا
هاته. طيب يا إخوان عندما يقول الله عز وجل عسى أن يكونوا خيرا منهم، هناك هداية في هذه الآية. ها يا شيخ ما هي الهداية هنا؟ أيوة ممتاز ممتاز غالبا